هو مهمته فيها ويعرف أنها دار عبور وأنها دار ممر وأن الآخرة هي دار القرار، ويعرف أن هذه دار تزود وأنها مزرعة للآخرة، وأنه كالغريب وكما في الحديث السابق حديث ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهذه المفاهيم وهذه المعاني إذا ترسخت في الإنسان وأدركها وقصد بذلك وجه الله عز وجل ثم ترك الطعام والتزم بهذا الحديث ثلث الطعام وثلث الشراب وثلث نفسه أصبح هذا هو الزهد، وهذا هو الزهد المحمود، هذا هو الزهد المحمود فيما يتعلق بالطعام. يتحكم الإنسان في شهوته ويسيطر عليها زهدا في الدنيا ومعرفة بطبيعتها ومعرفة بإرشادات النبي صلى الله عليه وسلم وادخارا ذلك للآخرة. هذا هو الجانب الثاني في الذي يدل عليه هذا الحديث، والذي تولى الإمام ابن رجب رحمه الله شرحه على هذا الحديث وتكلم عن الزهد وتكلم عن ما أثر عن السلف فيما يتعلق بالطعام والتقليل من الطعام. إذا قارنا ذلك كما قلنا قبل قليل بالصيام ورأينا أن الصيام درس عملي ودرس إلزامي وإجباري لاختبار النفس في مدى تحكم الإنسان فيها وسيطرته عليها، بل هو اختبار عملي وإيقاف للإنسان أمام نفسه لأنك قادر على أن تتحكم. فما دام أنك مررت بمدرسة الصوم ومررت بهذه التجربة طوال هذا الشهر، إذا أنت قادر أن تفعل ذلك طوال العام، وليس بالضرورة أن يكون على نفس برنامج رمضان أو برنامج الصيام، لكن أنك تستطيع أن تتحكم في شهواتك كما تحكمت في هذا الشهر. فنفهم من هذا الحديث هذه المنهج النبوي وإيقاف النفس على حقيقتها، وأن الإنسان هو خصيم نفسه وهو حسيبها ورقيبها، ومن المقطوع به أن الإنسان قادر على أن يتحكم في شهواته. وضربنا قبل قليل المثل بالمدخن، يعني مهما قال أنه لا يستطيع أو لا يتمكن من الامتناع عن التدخين على ما فيه من ضرر وعلى أنه محرم وعلى ما فيه من إثم، لكن مقصودنا بالمثال هو أن الإنسان فعلا يعني يخادع نفسه وأنه يستطيع قطعا أن يتحكم في شهواته ويستطيع أن يسيطر عليها مهما كانت الأحوال، بل حتى لا نسأل الله السلامة حتى المبتلى بالمخدرات يستطيع أن يتركها إذا صمم وعزم وتمسك بالإرادة القوية، لأن الإنسان فعلا ويبدو أن الإنسان هو أقدر مخلوقات الله عز وجل على التحكم في إرادته، كما أنه هو أيضا أضعفها إذا استسلم لشهواته. ولهذا كانت المقارنة دائما في القرآن بين الإنسان والأنعام، فإذا ضعف صار أضل من بهيمة الأنعام، إذا اتخذ إلهه هواه صار أضل، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فمقياس ظاهر ومحاسبة دقيقة وصادقة إذا كان الإنسان جاد في أن يقف مع نفسه موقع المحاسبة. ومثل هذه النصوص ومثل هذه الأحكام ومثل هذه الحكم تجعل الإنسان أمام نفسه وجها لوجه كما يقال، وبصير ومحاسب ورقيب، ومهما تذرع بالعجز ومهما تذرع بعدم القدرة هو مخصوم أو خصيم ومغلوب ومهزوم، لأنه فعلا يستطيع أن يتحكم بدليل الصيام كما هو معلوم، وبدليل أن الإنسان لو أنه قال له الطبيب الشيء الفلاني يمتنع عنه لمدة كذا أو كذا أو امتنع عنه طول دهرك فإنه سوف يمتنع ولا يترتب عليه أي شيء ولا يترتب عليه أي ضرر. فنفهم من هذا الحديث قضية فضول الطعام وما يجب أن يراجع كل مسلم فيه نفسه في هذا الباب، وسواء التحكم في الإسراف أو التحكم في الشيء الزائد في تصرفات الإنسان وفي مصروفاته، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أو حسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أكفل أيتاما في مصر وأرسل لهم مصروفا شهريا للملبس والمسكن والمأكل والعلاج، ولله الحمد والمنة، فهل علي زكاة الفطر عنهم أم أنها تسقط وليس عليهم زكاة لفقرهم؟ وإذا كان علي زكاة عنهم فهل أخرجها هنا لأني مقيم داخل المملكة وأعمل بها، أم أرسل لهم ليخرجوها في مصر علما بأنه ليس أقارب لي من أي جهة؟ زكاة الفطر هذه تجب على الإنسان في نفسه، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين الحر والعبد والذكر والأنثى الصغير والكبير إلى آخره، فهي واجبة على المسلم بنفسه طبعا، ومن يمون إذا كان صغار وزوجة إلى آخره كزكاة المال، بمعنى تجب على من يمونهم ومن تلزمه نفقتهم إذا كان قادرا. أما هؤلاء إذا كانوا لا يملكون شيئا فإنه لا يلزمك أن تخرج عنهم من مالك، لا يلزمك أن تخرج عنهم من مالك، فإذا كانوا غير لا يملكون أبدا فإنهم لا يخرجون الزكاة. لكن الفقهاء ذكروا أنه إذا كان عندهم طعام، الإنسان إذا كان عنده طعام في بيته يكفيه أياما فإنه يخرج منه زكاة. فإذا كان عندهم طعام موجود يكفيهم أياما فإنهم يخرجون منه، لأن إذا كان عندهم فهو ملك لهم، إذا ملكوه وملكوه وكان عندهم مثلا طعام لمدة 10 أيام لمدة شهر مما تجزي فيه منه الفطرة زكاة الفطر، فإنهم يخرجون منه ولو كان طعامهم الرئيسي والأساسي، عن كل واحد صاع، عن كل واحد صاع من هذا الطعام الذي عندهم. الصاع تقريبا كيلوين ونص، كيلوين ونصف، فإذا كان عندهم شيء يملكونه فإنهم يخرجونه، وإذا كان ليس عندهم شيء فإنه لا يجب عليهم، ولا يجب عليك أن تخرج لهم من مالك، لا يجب عليك، إلا لو كانوا كما قلت لو كانوا أقارب ممن تلزمك نفقتهم، لكن هؤلاء أنت قلت أنهم ليسوا من أقاربك إذن لا يلزمك حتى ولو كنت غنيا، ما دام الفقراء فإنها لأنها واجبة على الإنسان بنفسه. يقول: في الآونة الأخيرة بلغت من امرأة اسمها نوير بأن والدتها تقول: إنك أخي من الرضاعة، ووالدتها متوفاة منذ 40 سنة، ولم أبلغ من قبل والدي أو والدتي بهذا، وهذه المرأة التي اسمها نوير أرضعت امرأة اسمها مزنة، وتعتبر مزنة هذه أخت زوجتي وتكبرها سنا، علما بأن لدي من زوجتي 5 أطفال إلى آخره. على كل حال، مهما كان فيما يبدو من السؤال أنه فيما يتعلق بزوجتك ليس هناك ما يشوش إذا كان الحال كما ذكرت في السؤال، لأنك تقول أن نوير هذه أرضعت مزنة التي أخذ زوجتك، ولم ترضع زوجتك إنما أرضعت أختها، فرضاع مزنة هذه التي أخذ زوجتك لا يؤثر على زوجتك، بخلاف ما لو أن زوجتك هي التي رضعت من وير لكان في هنا صحيح يكون فيه نوع من التشويش. لكن الذي يبدو لي على حسب سؤالك أن هذا الرضاع رضاع مزنة من نوير هذا لا يؤثر على زوجتك، لأن المتأثرة هي مزنة فقط، مزنة هي التي تكون بنت لنوير وجميع أولاد نوير وكذلك أم نوير وأبوها هم يكونون أجداد لمزنة من الرضاعة، أما زوجتك فلا علاقة لها بهذا الرضاع. هذا الذي أفهمه من سؤالك وعلى حسب ما أردت أنت في السؤال. حمك الله. لي مبلغ عند شخص عبارة عن قيمة سيارة يقوم بدفعه على طريقة أقساط شهرية ومستمر في الدفع دون انقطاع، فهل فيه زكاة أم لا؟ والمبلغ بدأ من العام الماضي بالتقسيط. الزكاة على الشيء الذي تقبضه، الشيء الذي تقبضه هذا تزكيه إذا حال عليه الحول، وكان هذا المبلغ الذي تقبضه قد بلغ نصابا، إذا كان بلغ نصابا وبقي عندك وادخرته حتى حال عليه الحول فإنك تزكي. أما إذا كنت إذا أخذته وصرفته نفقة لك ولأهلك وأولادك ولم يبق منه شيء ولم يحل الحول على شيء منه فإنه لا زكاة فيه. إذا لم أدرك الصلاة مع الإمام في الحرم ومعي جماعة فهل نصلي جماعة أم كل على حدة؟ لا، تصلون جماعة، تصلون جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يصلي قال من يتصدق على هذا. بعض الإخوان يسأل سؤال طويل يضع 5 أسئلة 16 أسئلة في ورقة واحدة، وهذا يؤثر على بقية الأسئلة الأخرى، هذا طويل. السؤال طويل يحتاج أني أقرأه مستقل لأنه ما شاء الله طويل النفس. أنت نقرأها وتأملها وشوف إن شاء الله. يقول ذكرت في الدرس الماضي أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول المشكل هو ما كان من نبيذ العنب، مع أن الله سبحانه وتعالى قال ومن ثمرات النخيل والعنب تتخذون سكرا ورزقا حسنا. نعم أنا قلت هذا في اللغة، هو يقول ان الذي يسمى خمر بمعنى ما يسمى خمر قليل وكثير هو نبيذ العنب، هذا عند ابي حنيفة وعند اهل الكوفة، بمعنى ان الذي ممنوع كثيره وقليله هو ما كان من العنب، اما غيره فانه ليس ممنوع الا ما اسكر، ما اسكر فهو ممنوع طبعا بالاتفاق، سواء كان من تمر او من شعير او من غيره فانه ممنوع بالاتفاق، لكن ما كان دون ذلك ما لم يبلغ حد الإسكار فإن أبا حنيفة يرى أنه لا مانع منه ما عدا العنب، عصير العنب فإن هذا هو طبعا العصير العنب المتخمر فإن هذا هو الممنوع عنده القليل منه والكثير، لأنه يرى أن الذي يسمى خمر لغة هو عصير العنب، أما ما عداه فهو ليس خمرا في اللغة هكذا يقول، ولكنه محجوج بالنصوص، وذكرنا ذلك أشرنا له إشارة سريعة فيما مضى، وليس المقام مقام البسط في هذا. ذكر الإمام ابن حزم في كتابه المحلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ختم القرآن في ليلة، مع العلم أنه ذكر أن عثمان رضي الله عنه كان يختم القرآن في ليلة، فهل يجوز ختمه في ليلة أم لا؟ والله ما أدري، يعني إذا كان يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ختم في ليلة، إنما هو جاء أنه في ثلاث، وكان ما ذكر سأله ابن عمر قال في ثلاث، قال في سبع، قال في كذا إلى آخره، لكن ما فيها النهي. ولا شك أن الأصل في القرآن والقراءة أن تكون بتدبر وتأمل وترسل، لكن أثر عن بعض السلف كعثمان رضي الله عنه وغيره أنه، وأثر عن الشافعي أنه ختم في رمضان 60 ختمة، فأثر عن بعض السلف أنه كان يقرأ كثيرا، وأنه بل حتى بعضهم قال أنه قام بالقرآن بركعة، القرآن كله بركعة عن بعض السلف. فهذا يبدو أنه يختلف على حسب الأحوال وعلى حسب القدرة على القراءة وعلى حسب وأنتم تلاحظون هذا، يعني بعض الناس عنده قدرة على القراءة وعنده، أو أحيانا قد يكون يطيل في القيام ويختصر في الركوع والسجود إلى آخره، وإن كان المعدل أن الإنسان فعلا يعني قد يكون الختم في يوم أو في ليلة، هذا قد يكون في أحوال خاصة، بينما الأصل أنه فعلا لا يقل عن ثلاث، لا يقل عن ثلاث، معنى معدل 10 أجزاء في اليوم، وهذا معدل طبيعي. هل تجوز النافلة بين أذان العصر والإقامة؟ نعم، لأن النهي يبدأ بعد صلاة العصر ليس بعد أذان العصر، وقت النهي لا صلاة بعد صلاة العصر، لم يقل لا صلاة بعد أذان العصر. فلو فرضنا أنك مثلا مسافر، أو أنك يعني لك عذر لم تصلي في المسجد، لو فرضنا مثلا أن الآن الأذان تقريبا الساعة 4:50 تقريبا أو قريبا من ذلك، وأنت مثلا معذور إما مريض أو مسافر ولم تصلي إلا الساعة 5 مثلا، وقت النهي عندك لم يدخل إلا بعد صلاة العصر، يعني بعد 5، فقبل ذلك قبل صلاة العصر لست في وقت نهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد صلاة العصر. فإذا بين الأذان والإقامة ليس وقت نهي، فلك أن تصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4، كان يصلي قبل العصر 4، بل حتى إنه مرة اشتغل ببعض أمور فقضاها بعد الصلاة، قضاها بعد صلاة العصر. هل يجوز الإنابة في طواف أو سعي بأجر؟ وما موقف الأخذ والمعطي؟ لهو الإنابة تكون في كامل النسك ليس في جزء منه، لا يجوز في جزء منه، في الجمرات بس، في الجمرات ينيب في بعضه، لكن أصف النيابة أنها تكون في الكل، يعني تنيب في حج أو في عمرة. أما بأجر فلا ينبغي أن الآخذ يأخذ المبلغ كأجرة ومعاوضة، إنما يأخذه إذا كان محتاجا، بمعنى أنه يستعين بهذا المال لتكون فرصة له ليعتمر وفرصة له ليحج، لا أنه يحج من أجل أن يأخذ أو يعتمر من أجل أن يأخذ، لا، ينبغي أن تكون نيته أن هذا المال يأخذه ليستعين به على بلوغ بيت الله وعلى مشاركة المسلمين في هذه الشعائر العظيمة. فإذا كان بهذا النية فلا مانع أن يأخذ مقابل. يقولون ما جازت الإنابة في كله تجد في بعضه، وهل للمنيب ثواب إلى آخره، أم يكتفى بالأجر النقدي؟ نعم، يقولون ما جازت في كله جازت في بعضه، لكنهم يمنعون النيابة في الطواف والنيابة في السعي وحده، لكنهم قالوا بالنيابة في رمي الجمار، ودلت على ذلك النصوص. فقل جابر فرمينا عن الصبيان، فرمينا عن الصبيان. أما الأجر فكما قلنا هذا يختلف. فإذا كان الذي أخذ النقود أخذها لأنه ليس عنده نقود تبلغه بيت الله، أو لأنه ليس عنده ما يوفي به أعمال النسك ومتطلباته كالإحرامات وأشياء هذه، فأخذ من أجل هذا، فإن هذا له أجر حتى ولو أخذ النقود، فإن له أجرا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.